يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا بابا لا يؤتى الله إلا منه عليك يا إماما مبينا أحصى الله فيه كل شيء سلام عليك بقية الله يا من بيمنه رزق الورى وبمنه ثبتت الأرض والسماء وحقي جبين جدك المرتضى ما شيء منا إلا وأنت له السبب وإليه السبيل بك صلنا عنك لا تقطعنا بشبيه رسول الله عمك علي الأكبر وهذه ليلة ميلاده لعزيز الحسين وعزيز العقيلة زينب أبي الحسن علي الأكبر عطر المجلس ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد من كربلائية الكويت حسينية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وعبر شاشة قناة الأنوار الفضائية أشياع محمد وآل محمد أنا كنتم في القرب وفي البعد رجالا نساء كبارا صغارا سلام جميعا صفحات من الثقافة المهدوية عنوان أحاديثي في هذه الليالي أقلبها بين أيديكم بحسب ما يسنح به المقام الصفحة الأولى البيعة اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي الزيارة هذه في كتب مزاراتنا يزار بها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه عند كل فجر: اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي إلى أن تقول الزيارة في خاتمتها: اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. هذه الصفحة الأولى من صفحات الثقافة المهدوية التي أريد أن أشرع منها. وفي فناء هذه الزيارة التي يتجلى في عبائرها مضمون البيعة والعهد والعقد مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هل هي بيعة مقننة بقوانين الأحكام والفتاوى الفقهية، أو بمواد الدساتير والقوانين الوضعية؟ فنناقشها متى تكون البيعة ملزمة ومتى لا تكون هذه البيعة ملزمة، وحينما ننقض البيعة فماذا يترتب على ذلك، أم أن هذه البيعة بيعة أخلاقية أم هي عرفية تنشأ من أعراف المجتمعات ومما تواضع عليه الناس؟ هل هي بيعة سياسية تقتضيها أحوال السياسة وظروف الحكم؟ هل هي بيعة رمزية؟ هل هي بيعة بروتوكولية؟ هل هي أي نوع من أنواع البيعات هذه البيعة؟ اللهم بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. هذه البيعة لا هي ببيعة مقننة ولا سياسية ولا عرفية ولا ولا ولا، إنها بيعة عقائدية، بيعة العقيدة. هذه بيعة العقيدة، وبيعة العقيدة تعني بيعة مع الله. الآية العاشرة من سورة الفتح: إن الذين يبايعونك، ما بهم، إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك إنما حصرا وحقيقة إنما يبايعون الله. هذه بيعة عقائدية لا تحكمها التقلبات الزمانية ولا تؤثر فيها الأوضاع السياسية، هذه بيعة العقيدة. وبيعة العقيدة لابد أن تتماهى، أن تمتزج بالعقول وبالقلوب وبالأرواح وبالضمائر، وتكون فوق كل الأولويات في حياة المبايع. هذه البيعة العقائدية هي بيعة الغدير، بيعة الحجة ابن الحسن هي بيعة الغدير، وبيعة الغدير صار الغدير لها عنوانا ولم تكن بيعة علي صلوات الله وسلامه عليه في ذلك التأريخ في آخر سنة من عمر رسول الله صلى الله عليه وآله. بيعة علي بدأت منذ أول يوم من أيام البعثة. وإذا أردنا أن نذهب إلى البعد الحقيقي لبيعة علي فالقضية أعمق من ذلك بكثير، ولكن صار الغدير عنوانا للبيعة العلوية. إذا أردنا أن نتحدث وبشكل تقريبي وبمعادلة تشبه المعادلات الرياضية، إذا أردنا أن نصوغ موقع بيعة الغدير، الرسالة المحمدية ناقص بيعة الغدير يساوي صفر. القرآن هكذا قال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صفر. الرسالة المحمدية ناقص بيعة الغدير يساوي صفر. الآية 67 صريحة في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صفر. الرسالة المحمدية ناقصا بيعة الغدير يساوي صفر. الرسالة المحمدية بكل تفاصيلها، بكل عناوينها الوسيعة: النبوة الخاتمة، الدين الخاتم، الإسلام، الإيمان، القرآن، وسائر العناوين الأخرى، ضعها في هذا الطرف من المعادلة، ناقص غيبة بيعة الغدير يساوي صفر، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا أردنا أن نختصر هذه المعادلة فنقول: بيعة الإسلام ناقص بيعة الغدير يساوي صفر. وإذا أردنا أن نعيد النظر بطريقة أخرى في هذه المعادلة: بيعة الإسلام ناقص بيعة الغدير يساوي صفر. إذا أردنا أن نكون معادلة من طرفين سيكون بيعة الإسلام تساوي بيعة الغدير. إذا حذفنا المتشابهات، بيعة من هنا وبيعة من هنا، سيبقى الإسلام يساوي عليا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو مضمون آيات القرآن، وهذا هو مضمون كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نفس الكلمة التي جاءت في آية المباهلة وأنفسنا، إذا أردنا أن نتتبع كلمات أهل بيت العصمة لنرى تفصيل هذه الكلمة، النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يقول: أنا علي وعلي أنا، وسيد الأوصياء هو الذي يقول: أنا محمد ومحمد أنا. وحديث المعرفة بالنورانية الذي ينقله لنا سلمان وأبو ذر عن سيد الأوصياء صريح: أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد، بالتعويض سيكون: أولنا علي، أوسطنا علي، آخرنا علي، كلنا علي، بالتعويض.
لتكرم صلوات على محمد وآل محمد.
صلى الله على محمد وآل محمد.
لذا حين تقرؤون دعاء الندبة وهو دعاء الأعياد، متى يقرأ دعاء الندبة؟ يقرأ في الأعياد. راجعوا كتب الأدعية وكتب المناجيات والمزارات، متى يقرأ دعاء الندبة؟ في عيد الفطر، في عيد الأضحى، في عيد الغدير، وفي يوم الجمعة، في عيد الجمعة. دعاء الندبة هو دعاء الأعياد، والأعياد هي أيام تجديد البيعة، تجديد العهود والمواثيق، هكذا في أدب أهل البيت، وهكذا في ثقافتهم التي نبتعد عنها دائما. الأعياد هي أيام لتجديد البيعة والمواثيق، وهذا الدعاء دعاء الأعياد. حين تقرؤون دعاء الندبة، حين نقرأ دعاء الندبة في مجلس عام، هناك فقرات موجودة في الدعاء نرددها جميعا. أول هذه الفقرات ما هي؟ أول فقرة: فقال والملأ أمامه، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. أول فقرات تردد بشكل عام في مجالس دعاء الندبة هي هذه الفقرات التي تتحدث عن بيعة الغدير، وبعد ذلك تترى عبائر الدعاء تتحدث عن جوانب وعن تفاصيل من بيعة الغدير، لينتقل الحديث في الدعاء بعد ذلك إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والترابط أعتقد بات واضحا بعد هذه البيانات الموجزة. بيعة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هي بيعة الغدير، هي من دون أي فارق، بل لو بايعنا بيعة الغدير من دون بيعة الحجة ابن الحسن ما كنا قد فعلنا شيئا. بيعة الغدير في حقيقتها هي بيعة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية في غيبة النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من بات ليلة، ليلة، من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. من بات ليلة، ربما الحديث الذي تحفظونه: من مات ولم يعرف إمام زمانه، هذه الرواية هكذا تقول: من بات ليلة، ليس من مات ولم يعرف إمام زمانه، من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. والبيعة هذه لا يمكن أن تتحقق من دون المعرفة. كيف يمكن أن تتحقق البيعة من دون معرفة؟ البيعة هي عقد، والعقد يعني هناك أكثر من طرف، هناك طرفان يسمى عقد، طرف من هذه الجهة وطرف من تلك الجهة، فيعقد فيما بينهما. العقد ارتباط. والفقرة التي بدأت بها حديثي: اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا بيعة في رقبتي. البيعة عقد، ولا بد للمتعاقدين أن يعرفوا طبيعة هذا العقد. لا تتحقق البيعة إلا بالمعرفة. هذه البيعة لها طرفان: طرف هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فماذا أقول عن بقية الله صلوات الله عليه؟ مثال كثيرا ما أردده وأذكره: حينما يطلب مني أو منك أن ترسم خارطة لهذه المنطقة التي نحن فيها، أن ترسم خارطة على الورق للكويت مثلا أو لهذه المنطقة التي نحن ينعقد مجلسنا فيها، تحتاج أولا أن تعرف حدود هذه المنطقة. من أين تبدأ المنطقة التي يراد أن يرسم لها خارطة؟ من جهة الشرق؟ من أين تبدأ؟ ماذا يحدها من جهة الشرق؟ ومن جهة الغرب أين تنتهي هذه المنطقة؟ وماذا يحدها من جهة الغرب؟ وهكذا. لابد أن نعرف الحدود أولا. بعد أن نعرف الحدود لابد أن نعرف المساحة، والمساحة لا يمكن أن تعرف من دون معرفة الحدود. أول شيء نعرف الحدود، بعد ذلك لابد أن نعرف المساحة، وبعد أن نعرف المساحة لابد أن نعرف النقاط المميزة في هذه المنطقة، النقاط المميزة التي لا بد من الإشارة إليها، وبعد هذا لا بد أن تكون لنا معرفة بمقياس الرسم وكيف نستطيع أن ننقل الصورة الموجودة على الأرض إلى الورق في ضمن مقياس رسم منطقي ورياضي وعلمي. مع كل هذه الشرائط وبالأخير ستكون عندنا ورقة، هل هي تمثل الحقيقة الموجودة على الأرض؟ هي ورقة، هذه الورقة تحتاج إلى هذه المعرفة، إلى معرفة الحدود، إلى معرفة المساحة، إلى معرفة النقاط المميزة والمشخصة في هذه المنطقة، وإلى معرفة للتعامل مع مقياس الرسم. حين أريد الحديث عنهم صلوات الله عليهم عموما أو عنه، عن إمام زماننا، حين أريد الحديث وحين أريد أن أرسم خارطة أتحدث على ضوئها، فإني أجهل حدودهم. وإذا جهلت الحدود جهلت المساحة، وإذا جهلت المساحة لم تستطع أن تشخص النقاط المميزة، وفوق كل ذلك فإنهم لا يقاس بهم أحد، فلا يوجد مقياس رسم. هم يقولون عن أنفسهم هكذا، لا يقاس بهم أحد، لا يوجد مقياس رسم، لا توجد حدود، لا توجد مساحة. هنا تتوقف الحسابات، ولذا هذه البيعة من هذه الجهة لا حدود لها. هذا الطرف طرف لا حدود له، الطرف الثاني هو نحن، نحن المحدودون. ما هي حدودنا نحن في هذه البيعة؟ في زيارة سيد الشهداء، زيارة وارث تعرفونها جميعا، تعرفون زيارة وارث، وهي من أكثر الزيارات اعتبارا، لكن دائما زيارة وارث تقتطع لا تذكر بكاملها، وإلا ارجعوا إلى مفاتيح الجنان، إلى الأدعية والاستئذان الذي يسبق الزيارة، باعتبار الزيارات التي تعلق في الحسينيات أنها زيارة من بعيد، فلا يذكرون دعاء الاستئذان. زيارة وارث منقولة عن إمامنا الصادق، وفي أكثر المصادر الشيعية اعتبارا إذا ترجع إلى مفاتيح الجنان تجد أن شيخ عباس القمي صاحب المفاتيح نقلها عن مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، موجودة، رواها ابن قولوة، موجودة في مزارات السيد ابن طاووس، وفي المزار الكبير لابن المشهدي، موجودة في مزار الشيخ المجلسي، موجودة في أكثر المزارات، زيارة معروفة. حين تقف على باب سيد الشهداء وأنت تستأذن للدخول، كيف تخاطبه؟ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، ثم تتحدث عن حدودك، من أنت؟ عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق، عبودية حقيقية هذه، إقرار بالرق، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم، قصد حرمك واستجار بمشهدك، إلى آخر الزيارة الشريفة. عبدك وابن عبدك، هذه مقدمة زيارة وارث. الذي يقبل القسم المشهور لا يحق له أن يرفض هذا القسم من الزيارة، الزيارة هي هي بكاملها. عبدك وابن عبدك وابن أمتك، إقرار بعبوديتي وبعبودية آبائي، وإقرار بالرقية، المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم، إلى آخر فقرات الزيارة الشريفة. هذا هو الحد الذي يكون من قبلي، من قبل المبايع. والعبد وما في يده لمولاه، في دعاء الاستئذان موجود في المفاتيح أيضا، موجود في كتب المزارات، راجع المفاتيح، الاستئذان الذي يقرأ عند زيارة السرداب الشريف في سامراء. وهذا الاستئذان أيضا ورد في كتب المزارات، يقرأ في زيارات كل المعصومين، ولكن له خصوصية في زيارة السرداب الشريف في سامراء. ماذا نقرأ في هذا الاستئذان؟ وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم، ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم، حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم، إلى أن يقول الاستئذان: اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي، انتبهوا للعبارة، اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات، الجميع عبيد. اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات، وأرسل دموعنا بخشوع المهابة، وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة، وأرسل دموعنا بخشوع المهابة وذل الجوارحنا. الجوارح، هناك جوارح وهناك جوانح. إذا كانت الجوارح في مقام العبودية لابد أن تكون الجوانح وهي دواخل الإنسان من باب أولى أنها تكون في مقام العبودية. وذل الجوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة حتى نقر لهم بما يجب لهم من الأوصاف، ونعترف بأن شفعاء الخلائق، الخلائق ليس البشر، الخلائق، بأنهم شفعاء الخلائق إذا نصبت الموازين في يوم الأعراف. وذل الجوارحنا بذل العبودية. وفي زيارة الإمام الحجة أيضا في المفاتيح موجودة عندك، هي منقولة من كتب المزارات الأخرى لكنني أشير إلى المفاتيح لأنه متوفر في كل مكان. الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، ماذا تقول الزيارة؟ مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك. عبدك المتصرف المتقلب المتحرك بين أمرك ونهيك، أي أن حركتي وعدم حركتي محاطة بهذين الأمرين، بنهيك وأمرك، فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك. وهذه نماذج، وإلا إذا أردنا أن نتتبع نصوص زيارات أهل البيت فإنها مشحونة بهذه المضامين، مشحونة بهذه المعاني. قلت البيعة عقد، والعقد له طرفان، طرف لا حدود له وطرف محدود، وحده يبدأ من هنا، عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق. من هنا يبدأ حد هذا الطرف. هذا الذي سأل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، سأله عطاء أن يعطيه عطية. الإمام يقول له أعطيك على قدر ذمتي، ذمة الرضا صلوات الله عليه، أو على قدر ذمتك. قطعا ماذا سيقول؟ قال يا ابن رسول الله أعطني على قدر ذمتك، ما قدر ذمتي أنا؟ قال لا أستطيع، أعطيك على قدر ذمتك، لا أستطيع أن أعطيك على قدر ذمتي، لا أستطيع، لأن القابل ليس العجز فيه، العجز في القابل. ذمة الرضا لا حدود لها، وهذا كائن محدود. قال لا أستطيع أن أعطيك على قدر ذمتي، وإنما أعطيك على قدر ذمتك. وذاك الذي يسأله أيضا، يسأل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يا ابن رسول الله ما لي من المنزلة عندك؟ قال انظر إلى قلبك، ما لي من المنزلة عندك؟ فإن لك في قلبي من المنزلة بقدر تلك المنزلة. وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل بأن البيعة لا يمكن أن تتحقق من دون المعرفة. قلت من هذه الجهة طرف لا حدود له، ومن هذه الجهة طرف محدود، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق حد آخر من حدود هذا الطرف. العلقة والرابطة والتواصل الوجداني الذي يتحدث عنه أيضا دعاء الندب الشريف. بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنا، إلى أن يقول الدعاء إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، هذه العبارة عميقة جدا لو فتشت عليها في نفسي وفيكم في واقعنا الشيعي لا أجد لها حقيقة. الدعاء ماذا يقول؟ بنفسي أنت من مغيب، مغيب الدعاء ما استعمل كلمة غائب، مغيب هناك أسباب هي التي غيبته، وأنا هنا لا أريد أن أقف عند هذه الكلمة، فقط ألفت نظركم إليها. الدعاء ما قال غائب، مغيب. بنفسي أنت مغيب لم يخلو منا، هل هذه حقيقة بأن الإمام صلوات الله عليه حاضر في نفوسنا وفي قلوبنا وفي وجودنا بحيث أن واقعنا الذي نتحسسه ونعيشه وكأن الإمام ليس بعيدا عنا؟ بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح، من بعيد، من مهاجر، من نازح ما نزح عنا، يعني أنت قريب في بعدك وبعيد في قربك. بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق، شائق يعني مشتاق، يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنا، إلى آخر الدعاء. هذه العلاقة الوجدانية التي يتحدث عنها الدعاء الشريف هل هي فعلا موجودة في واقعنا؟ هذه العلاقة هي نفسها التي أشار إليها سيد الأوصياء، خطبة مفصلة في نهج البلاغة أشير إلى هذه العبارة فقط، وهو يتحدث عن العترة الطاهرة وردوهم ورود الهيم العطاش. وردوهم ورود الهيم العطاش. الهيم العطاش الإبل العطشة، إبل وعدة أيام ما شربت الماء، حين ترى الماء يصيبها الجنون تتدافع، يقع البعض على البعض الآخر. أمير المؤمنين هو يقول ورود الهيم العطاش، لأن القضية ليست لها مقياس رسم كما قلت قبل قليل، لا توجد مقاييس، لا يوجد مقياس رسم. القضية من هذا الطرف مفتوحة بلا حدود، لأنها مفتوحة بلا حدود. الأمر واضح، وردوهم ورود الهيم العطاش. هذه المعاني هل تتجلى حقيقة في بيعتنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ الواقع النفسي والوجداني الذي نعيشه والواقع العملي سواء على مستوى المتكلم أو المستمع أو في الواقع الشيعي بشكل عام، نحن نجد التعامل مع إمام زماننا وحتى مع بقية الأئمة بنحوين. إما أن نتعامل مع إمام زماننا تعاملا رمزيا، هو رمز، رمز عقائدي، لا يتحقق هذا المعنى وردوهم ورود الهيم العطاش، هو رمز عقائدي، هذا المعنى واضح في الواقع الشيعي. أو نتعامل مع الأئمة صلوات الله عليهم كما نتعامل مع الصيدلية، مع المستشفى، حينما نحتاجه نذهب إليه، لا أحد يحب أن يذهب إلى الصيدلية ولا أحد يحب أن يذهب إلى المستشفى إلا حين الحاجة. المضامين الموجودة في دعاء الندبة، أنا لا أريد أن أطيل عليكم الحديث، وهناك فقرات أخرى في البرنامج، وإن شاء الله في الليالي القادمة أتمم مضامين حديثي كما قلت في أول حديثي بأن في هذه الليالي تحت هذا العنوان صفحات من الثقافة المهدوية. قالوا غدا نأتي ديار الحمى وينزل الركب بمغناهم. إنها ديارك يا بقية الله. قالوا غدا نأتي ديار الحمى وينزل الركب بمغناهم، فكل من كان مطيعا لهم مسرورا بلقياهم. قلت فلي ذنب فما حيلتي، بأي وجه أتلقاهم؟ قالوا أليس العفو من شأنهم، لا سيما عمن ترجاهم. فجئت أسعى إلى بابهم، إلى بابك يا بقية الله، فجئت أسعى إلى بابهم أرجوهم طورا وأخشاهم. عفوك 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 يا بقية الله. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
ينطر.